بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه رسالة أخرى من رسائل هذه الدورة العلمية 115 بعد 100 في اعتكاف رمضان لعام 1436، وهي بعنوان رسالة في مقرره الثقات الأثبات في ليلة النصف من شعبان لجماعة من علماء الأزهر تحقيق العلامة الألباني. وقد زن هذه الرسالة وجعل لها قيمة عظيمة تحقيق العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ليلة النصف من شعبان اشتهر تقديرها كما اشتهر تفضيل يومها، فوضع الناس في يومها الصيام وفي ليلها القيام. فما هو تحرير القول في ليلة النصف من شعبان؟ هل ورد أحاديث فعلا في ليلة النصف من شعبان تبين فضلها؟ وهل ورد أحاديث في صيام يومها أم لا؟ نعم، فهذا تقرير من جماعة من علماء الأزهر قرروا هذه المسألة وهي ليلة النصف من شعبان الكلام فيه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما قرره الثقات الأثبات في ليلة النصف من شعبان. يحتفل المسلمون بليلة النصف من شعبان في كل سنة، فيسارعون إلى المساجد لتأدية صلاة المغرب في جماعة، ثم يجلسون عقب الفراغ.
الحمد لله، أنتم احمدوا الله، لم يعد يعني البدع الظاهرة هذه وكذا، أنتم لم تروا منها شيئا، وكان هذا الأصل في الناس زمان. يجتمع الناس ليلة 27 من رجب، ويجتمع الناس ليلة النصف من شعبان وصلاة مخصوصة وكذا، أول جمعة في رجب كذا، مولد النبي، أعياد لا حصر له، وجهل سبحان الله، صلاة الجمعة بالقرآن وكذا، ويأتي الواحد المؤذن بين الخطبتين ينشد إنشادات كثيرة جدا في هذا، أشياء بدع كثيرة في المساجد تحصل. نعم. يعني الحمد لله نشأتم في أي بلد دلوقتي في مسجد لا للسنة.
فيسارعون إلى المساجد لتأدية صلاة المغرب في جماعة، ثم يجلسون عقب الفراغ من الصلاة لتلاوة الدعاء المعروف، مشترطين لقبول هذا الدعاء قراءة سورة ياسين. نعم. وصلاة
يعني
ركعتين
قبل بعد صلاة المغرب يجلسون عقب الفراغ من الصلاة لتلاوة الدعاء المعروف، مشترطين لقبول هذا الدعاء قراءة سورة ياسين وصلاة ركعتين قبله، ويكررون القراءة والصلاة والدعاء 3 مرات. يبقى ياسين وصلاة ركعتين ودعاء، ياسين وصلاة ركعتين ودعاء، ياسين وصلاة ركعتين ودعاء. يفعلون ذلك في المرة الأولى بنية طول العمر، وفي المرة الثانية بنية دفع البلاء، وفي المرة الثالثة بنية الاستغناء عن الناس. ومن لم يدرك ذلك في المسجد عمله في البيت، وقد أنكر هذا العمل بعض أهل العلم ونسبوا الابتداع والبعد عما جاء به الشريعة الغراء. يبقى صلاة ركعتين قراءة سورة ياسين، الدعاء المرة الأولى لطول العمر، والمرة الثانية بنية دفع البلاء، والمرة الثالثة بنية الاستغناء عن الناس. وطبعا كل واحد يحب ذلك، يحب طول العمر والاستغناء عن الناس والغنى وكذا. وطبعا ناس جهال، الناس ما كانوا يعرفون الفاتحة صحيحة لهم يا أخوان. الفاتحة والله يا أخواني صحيحة، والله يا أخواني أقسم بالله بعض الصلوات والبلد بفعل مسجد واحد، مش هقول لك المسجد اللي أنا مصلي فيه، والله بعض الفرائض كنت أؤذن في المسجد وأعود أصلي في البيت، ما أجد أحد معي، أعود أصلي مع أمي. تخيل الفجر لا يتحدث عنه، الفجر هذا ما أنا والله أنا في أولى إعدادي الحمد لله يعني بفضل الله عز وجل كنت أخذ اللمبة نمرة 10، ما تعرفش طبعا اللمبة نمرة 10، اللمبة نمرة 10 خدها واروح انا بقى في الظلام اخدش انسى بقى فيه، واطلع انا بقى واذن فوق المسجد واستحضر وانا باذن بلال بن رباح. والله اي مفرسي بقى، انا بقى عيل في اولى اعدادي وكلام من هذا القبيل بقى، يعني انا فعلا في وسط ايه؟ في وسط ايه؟ مفيش حد بيصلي خالص صلاه الفجر، تاذن وعلى اعلى صوتك وكل المنطقه مظلمه، لان كان الكهرباء في بيلا والجرايده بس، يعني الكهرباء في مركز بيلا والجرائد بجوارنا، إنما كل هذه القرى كل المنطقة هذه مظلمة. تخيل بقى وانت على السطح بقى لوحدك كده بالليل، واخد بالك؟ من فضل الله سبحانه. ثم جزاها الله عني خيرا والدتي فضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يرفع درجتها أن يرحمها رحمة واسعة. من أولى إعداد والحمد لله. ونطلع هو الصحف واحد يؤذن بقى والصحف أيام كان بلال يؤذن واخد بالك وكذا ولا يجب أحدا. ولو جاء رجل يبقى يلا وإلا تعود تصلي في بيتك. فكانت البدع مستحكمة. حد يرى بقى يقول هذه ثابتة ولا غير ثابتة؟ كلمة صريحة ضعيف ما سمعناها قط عند هؤلاء. كلمة بدعة وسنة ما في. ولهذا وجدنا الصراع من أول ركعتين قبل صلاة المغرب. شوف ركعتين قبل صلاة المغرب يا ما حصل ضرب وجذب ورد ويشدوا الأخ من الإبلة ولا ما يشدهوش ولا كذا عشان صلاة ركعتين قبل المغرب. مش حتى ما سنة قبل المغرب أبدا. في مؤذن يؤذن بدون إصراته والسلام عليك رسول الله وكذا وكذا. الأولى على في الجمعة يسموها الأولى يطلع على المسجد ويقعد يقول شوية ترشيح وغير ذلك ما في. صلاة العيد واخد بالك لازم يقوم الواحد أرض أيضا ببدعه وصلاة جامعة صلاة جامعة صلاة جامعة ومن رجع مش عارف من إيه وراح من إيه يحفظ حديث كده ويقوله للناس حديثه إن كان صحيح طبعا. لكن كانت البدع كثيرة وكثيرة 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 ولم يكن عند أحد حاجة اسمها حديث صحيح حديث ضعيف سنة وبدعة ما كان أحد يعرف. ولهذا فعلا أنا ليه متصور كلمة إن في يبقى فيه جهل في بلاد الإسلام. نعم موجود جهل. إحنا ناس أهو نشأنا ما نعرفش حاجة اسمها سنة وكذا ولا بدعة. كله عتبني التبني المورد التبني كله عتبني. حد يقولك بقى أو أنت سمعت واحد ملتحي مرة واحد ملتحي قالك خلي بالك ده شرك خلي بالك ده بدعة. لا 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 ولا أبدا. اللي بيأذن هذا على سطح مسجد الواحد الفرد هو اللي بيروح التبني يركب حماره ويروح للتبني يروح هذا في وسط المولد حرام ولا ايه؟ ابدا ولا حرام ولا حاجه خالص. ما شوف ولا رايت واحد ملتحي حتى يقول لك هذا كذا وكذا. انت اول ملتحي. انت اللي قلت هذا بدعه وهذا سنه. انت اللي قلت هذا شرك وهذا توحيد. لكن الحمد لله الان سبحان الله كثر. لكن لما كثر الخلاف ولكن رضي بالتحريش بينكم بدل ما يتم يحبع عن توحيد السنة لا كل واحد يتبع شيخا ويتبع وراه واحد ينحرف وراه سبحان الله. نعم.
ولعل الذي حدا بالناس إلى الحرص على إحياء هذه الليلة على النحو المتقدم ما ذكره بعض العلماء في كتب التفسير والحديث مما يدل على فضل ليلة النصف ويحث على اغتنامها. من ذلك ما رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو لمشاحن. وما رواه البيهقي عن العلاء بن الحارث أن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فصلى فأطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت إبهامه فتحرك فرجعت فسمعته يقول في سجوده أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلما رفع رأسه من السجود وفرغ من صلاته قال قال يا عائشة أو يا حميراء أظننت أن النبي قد خاس بك؟ قلت لا يا رسول الله ولكنني ظننت أنك قد قبضت لطول سجودك. فقال أتدرين أي ليلة هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذه ليلة النصف من شعبان. إن الله عز وجل يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم. ومن ذلك ما
قال الشيخ الألباني قلت هذا لا يصح إسناده لأنه منقطع بين علاء بن الحارث وعائشة كما بيان من المدري في الترغيب. والحديث السابق حديث الطبراني وابن حبان في صحيح معاذ قال الحافظ الهيثم في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورجاله متيقات. قلت واخرجه ابو نعيم في الحله الاولياء من حديث معاذ هو حديث صحيح لشواهده الكثيره فاخرجه ابن ماجه حديث ابي موسى الاشعري واحمد من حديث ابن عمرو الطبراني والبيهقي من حديث ابي بكر الصديق باسناد لا باس به كما قال الحافظ المنذري في الترغيب وفي الباب عن غيره من الصحابه والتابعين. فهذه الطرق الكثيرة لا يشك من وقف عليها أن الحديث صحيح لا سيما وبعض طرقه حسب لذاته كحديث معاذ وأبي بكر رضي الله عنهم. ولهذا نقول ابتداء أحاديث ليلة نصف من شعبان منها الصحيح والحسن والضعيف. فهذه الأحاديث تفيد حكما وفضيلة هذه الليلة لكن لا نخصها بقيام، لكن نعتني بالدعاء فيها وفيها فضيلة عظيمة، لكن لا نخصها بقيام. نعم.
ومن ذلك ما روي عن عكرمة في تفسير قوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، أنه قال الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة النصف من شعبان. واحتج لعكرمة بما جاء في بعض الأحاديث أن الآجال تنسخ في شعبان، حتى أن الرجل يتزوج وقد رفع اسمه في من يموت، وأن الرجل يحج وقد رفع اسمه في من يموت. والصحيح الذي
يقول قلت قد صرح بهذا القطبي في تفسيره، ثم نقل عن قاضي بكر بن عربي وهو غير ابن عربي صاحب الفصوص أن قول من قال إنها ليلة النصف من شعبان باطل، واحتج بالآيتين المذكورتين في الرسالة، ثم قال فمن زعم أنها في غير رمضان فقد أعظم سرية على الله. قلت وقد ورد عن عكرمة ما يوافق القول الصحيح في هذه المسألة، أخرجها السيوطي في الدر المنثور فالاعتماد عليه دون ما عارضها. نعم، يعني صحيح أنها ليلة القدر في رمضان وليست ليلة النصف من شعبان. نعم.
والصحيح الذي اتفقت عليه الروايات أن الليلة المباركة هي ليلة القدر، بل جاء ذلك في القرآن صريحا.
ولا واحد محقق أشعري هيعلق هذا التعليق للألباني كما نقل عن القاضي بكر بن عربي وهو غير ابن عربي صاحب الفصوص، هذه لا يميزها إلا من يغار على السنة. خلي بالك الألباني قيمته مش في تحقيقه، الألباني قيمته في السنة، قيمة الألباني في السنة، قيمة الألباني في الذب عنها. شوف معروف هذا ابن العربي الملك، مش محتاج احنا نقول الفرق بين العربي وابن عربي، فإن هذا قد يختلط على الصغار من لا دراية لهم، لكن هو كده، هو كده القلم السلفي غصب عنه بيجي كده على طول داخل في المنهج على طول، كما نقرأ عن المعروف الملكي وهو غير ابن عربي صاحب الفصوص، هذا صاحب حلول الاتحاد. نعم، لكن الكوثر هيقول كده ولا ابو غده ولا لا. نعم،
بل جاء في القرآن صريحا قال تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال جل شأنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فقد أفلت الآيتان أن القرآن أنزل في ليلة القدر في شهر من شهر رمضان، وهذا قول الجمهور. وأما الأحاديث التي استدل بها لقول عكرمة فهي أحاديث ضعيفة لأنها تعارض النصوص الصحيحة، ومن ذلك
الشيخ قلت لا شك في ذلك. نعم، وتفصيل الكلام عليه وبيان ضعفها لا يتسع له هذا التعليق، وحسبك بيان أن شيئا من الأمثال في كتب السنة المعتبرة كالأمهات الست والمسند وغيرها، وإنما رواها أمثال ابن زنجويه والديلمي وغيرهما ممن علم بتساهل في رواية وعدم تحريم لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وقد صرح ابن عربي رحمه الله بأنه ليس في هذا الباب حديث يعول عليه كما نقرأ في القرطبي. نعم،
لأنها تعارض النصوص الصحيحة، ومن ذلك تفسير بعضهم المحو والإثبات في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، بمحو الشقاوة وإثباتها سعادة، ومحو التقطير وإثباته سعة ويسرا، ومحو قصر العمر وإثباته طول حياة وامتداد أجل، وذلك في ليلة النصف من شعبان.
نعم.
قال رأي المحققين. وأما رأي المحققين من العلماء فيما قيل في فضل ليلة النصف من شعبان وفي أصل هذا العمل الذي عليه الناس اليوم، فالمعروف أنه لم يكن في عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه ولا في عهد الصحابة رضي الله عنهم مثل هذه الاجتماعات التي تكون في المساجد بين المغرب والعشاء ليلة النصف من شعبان لتلاوة.
الله أن يعود إلى الأزهر تلك اللغة، تلك اللغة. ها، المعروف أنه لم يكن في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا تعد الصحابة مثل هذه الاجتماعات التي تكون في المساجد بين المغرب والعشاء ليلة نصف من شعبان لتلاوة الدعاء المشهور باسمها وقراءة سورة ياسين وصلاة ركعتين قبلها وبعدها بنية طول العمر ودفع البلاء والاستغناء عن الناس. إنما المعروف أن بعض التابعين من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم كانوا يجتهدون في العبادة ليلة نصف من شعبان صلاة ودعاء، فأخذ الناس عنهم فضلها وتنافسوا في إحيائها حتى انتهى الأمر إلى الحضور بالمساجد بين المغرب والعشاء وعلى النحو الذي نراه اليوم. والبدع سهلة جدا انتشارها، لو واحد أحدث بدعة تنتشر سريعا، لكن لو واحد أقام سنة يقوم شياطين الإنس والجن على معارضته. البدع أسهل أسرع، ولأنه لم يثبت في فضل هذه الليلة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عنهم، فقد أنكر أكثر أهل الحجاز تخصيصها بتعظيم، منهم عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم من فقهاء المدينة، وقالوا كل ذلك بدعة. نعم، قالوا والشيخ يقول قد علمت من تعليق الصفحة الثانية أن هذا الإطلاق غير صحيح بثبوت بعض الحديث في فضلها، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم روي في فضلها من الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضي أنها ليلة مفضلة. ثم قال بعد أن ذكر اختلاف العلماء في ذلك: لكن الذي عليه كثير من العلم أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلها، وعليه يدل نص أحمد لتعدد الأحاديث الواردة فيها وما يصدق ذلك من أثار السلفية، لكن طبعا فضلها لا يجعلها تختص بشيء من القيام، بل هي فقط الإنسان يطمع فيها في الخير ويطمع فيها في كذا، لكن ما يزيدها قياما أو يخصها قياما. نعم.
صلاة الرغائب في رجب وصلاة ليلة النصف من شعبان وصلاة ليلة القدر. وأما الصورة التي اعتاد بعض الناس أن يصليها في هذه الليلة فقد صرح المحدثون بأن حديثها الذي ورد في الإحياء لأبي حامد الغزالي وفي قوت القلوب لأبي طالب المكي موضوع. قال الحافظ ابن الجوزي: وأما صلاة الرغائب أول خمس من رمضان فلا تصح وسندها موضوع باطل. وقال الإمام النووي في المجموع: الصلاة المعروفة بالرغائب وهي 12 ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان 100 ركعة، هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان، فلا يغتر بذكرهما في كتابي
قلوب إحياء علوم الدين ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل. نعم.
دعاء نصف شعبان فيه ما يخالف ظاهر القرآن. وأما الدعاء المعروف وهو ما يدعو الناس به فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه كان يدعو به، ولو ثبت ذلك عنهم لنقل إلينا ولو من طريق أحد في أي كتاب من كتب السنة الصحيحة. ونسبة هذا الدعاء إلى بعض الصحابة قد خالف فيها أبو حيان وغيره من المحققين، هذا فضلا عن أن في هذا الدعاء جملا لا يجوز الدعاء بها لأن فيها ما يفيد صحة التبديل والمحو والإثبات في أم الكتاب، ولا دليل على ذلك عند أهل العلم لأن أم الكتاب
ما ورد ما وحر من المحو والإثبات عن بعض السلف فيما يكون في صحف الملائكة، أما أم الكتاب فكتاب محكم. نعم.
لأن أم الكتاب إما علم الله وهو منزه عن وقوع التغيير والتبديل فيه، وإما اللوح المحفوظ، والمحققون على أنه ليس محلا للمحو والإثبات، إنما محل المحو والإثبات هو الكتاب الذي تكتبه الملائكة على الخلق. كما أنها في هذا الدعاء ما يخالف ظاهر القرآن لأنه يصرح بأن الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة النصف من شعبان، وهو باطل لما تقدم من أنها ليلة القدر وهي في شهر رمضان بنص القرآن. والمحو والإثبات في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، لا يراد به محو الشقاء والحرمان وإقطار الرزق وإثبات أضدادها كما هو في صريح الدعاء المشهور، إنما المراد المحو والإثبات في الشرائع بالنسخ والتبديل فإنه الذي يقتضيه السياق. قال الله تعالى في سورة الرعد: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ذلك أن المعاندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينعون عليه كثرة الأزواج، فرد الله عليهم بأن الزواج والإكثار فيه للأنبياء سنة من سبقه من إخوانه المرسلين لربط الأواصر بينهم وبين الناس وتيسير نشر العلم والدين بين النساء، فلست في ذلك يا محمد بدعا من الرسل. وكانوا يسألونه آيات معينة تدليلا على صدقه، فإذا لم يجبهم طعنوا فيه وقالوا لو كان نبيا لأجابنا إلى ما نطلب، فرد الله تعالى عليهم بقوله: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، أي أن نزول الآيات ليس من اختصاص الرسول، إنما ذلك بمشيئة الله وأمره. وكانوا يعيبون عليه نسخ بعض الأحكام المقررة في التوراة والإنجيل ويقولون: لو كان نبيا حقا لعمل بما في التوراة والإنجيل من غير أن يبدل شيئا منهما. فرد الله عليهم بقوله: لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أي لكل وقت كتاب يحكم به فيه، لأن الكتب تنزل حسب أحوال أهل العصر، فوقت العمل بالتوراة والإنجيل قد مضى ووقت العمل بالقرآن المجيد قد أتى، فلذلك كان النسخ وكان التبديل. ويمحو الله من الشرائع والأحكام ما يشاء ويثبت منها ما يشاء حسب عمله الواسع، حسب علمه الواسع. وعنده أم الكتاب، أي أصله ومصدره الذي لا تبديل فيه ولا تغيير ولا محو ولا إثبات.
يبقى هذا ترجيح لأن القول قول الله يمحو الله ما شاء ويثبت، هذا في الشرائع والأحكام، نعم، ليس في أعمار أو كذا، نعم، هذا يكون بما في يد الملائكة بما يوافق اللوح المحفوظ، فاللوح المحفوظ ليس فيه تبديل ولا تغيير. نعم.
الخلاصة، وقد يتلخص من هذا أن ليلة النصف من شعبان ليست هي الليلة المرادة بالليلة المباركة الواردة في أول سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وأن الصلاة المخصوصة التي يفعلها بعض الناس قد طعن كثير من الحفاظ في صحة حديثها وأدخلوها في البدعة التي هي طريقة في الدين مخترع لتضاهى بها الطريقة الشرعية،
مخترع لتضاهى بها لتضاهى بها الطريقة الشرعية، نعم،
وأن الدعاء المشهور ليس مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وظاهر القرآن ولا يتفق مع ما لله من جلال وكمال، وأن إحياء هذه الليلة جماعة في المساجد فيه خلاف العلماء، فمنهم من أنكره ومنهم من،
وقد صرح الشيخ الحوت في أثناء مطالب حديث مختلفة في حديث مختلفة المراتب أن هذا الدعاء من ترتيب بعض المشايخ من عند نفسه، قيل هو البوني، نعم،
وأن إحياء هذه الليلة جماعة في المسجد فيه خلاف العلماء، فمنهم من أنكره ومنهم من أقره مع اعترافهم بضعف الأحاديث الواردة بفضلها، ذهابا منهم إلى أن الأحاديث الضعيفة يؤخذ بها في فضائل الأعمال.
وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الصحابة يجتمعون جماعة فالاجتماع بدعة ولو نسب إلى بعض الأفاضل، نعم.
أما إحياء الإنسان لهذه الليلة وحده بالعبادة المطلقة في جملة ما تيسر له إحياؤه من ليل رجاء أن يكون
ليال
من ليال
كعادته في القيام،
رجاء أن يكون لها في استجابة الدعاء وقبول العبادة المزية التي وردت في أحاديث فضلها فليس فيه من بأس، وهذه الأحاديث تكفي داعيا للإقبال فيها على العبادة، وتنفى أن يكون قيام الرجل فيها وتنفي أن يكون قيام الرجل فيها بشيء من العبادة المطلقة عن التقييد بعدد معين أو هيئة مخصوصة بدعة، وإن لم تبلغ هذه الأحاديث درجة الصحة. وعلى هذا فليس على المسلم من حرج في إحياء هذه الليلة منفردا مع ربه بمختلف أنواع العبادة من صلاة وذكر وقراءة قرآن ودعاء الأدعية المأثورة الصحيحة، فإن ذلك أرجى للقبول،
لكن كما قلنا ما يخصها لا يكون من عدد القيام فيقوم هذه الليلة أو يزيد ركعاتها عن 11 كما هي عادته لفضيلة هذه الليلة، لا، وإنما يحرص على الدعاء فيها، نعم. ثم وضعوا بعض الأدعية الصحيحة المأثورة، من ذلك ما روي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رواه مسلم. ومن حديث أبي هريرة أن النبي كان يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معالي واجعل حاجة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر، رواه مسلم. وحديث أنس أن النبي كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، رواه مسلم. وحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، رواه مسلم. ومن حديث ابن عباس أن النبي كان يقول اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت فاغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله، متفق عليه جماعة من علماء الأزهر. لو كل يوم نخرج كده بيان سبحان الله من هذا ورد بدعة وإحياء سنة، نسأل الله عز وجل. هذا في تعليق للشيخ رحمه الله على مسألة الأحاديث الضعيفة يأخذ بها في فضائل الأعمال، فقال الشيخ قد علمت مما نقلت ونفى عن شيخ الإسلام أن العلماء اختلفوا حديث فضل ليلة النصف، المهم وذكر أنها تفيد حكما. يقول رحمه الله ولذلك فإني أقول لو كانت تلك الأحاديث كلها ضعيفة كما يذهب إليه صاحب الرسالة لما ساغ القول بالعمل بها على الإطلاق لسببين، الأول أن النصوص التي أشرنا إليها في الحظ على قيام الليل مطلقا تغنينا عن الأحاديث الضعيفة الخاصة، ثانيا أن العمل بحديث الضعيف عند من يجيزه شروطا يجب مراعاتها، وقد غفل حتى المشايخ عنها، ألا يكون الحديث موضوعا؟ لو سمحت يا أخي، لو سمحت خذ منه. شروطا، وضع شروطا، ألا يكون الحديث موضوعا، أن يعتقد العامل به كون ذلك حديث ضعيفا، ألا يشهر ذلك لألا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع، أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة. ذكر هذه الشروط الحافظ ابن حجر العسقلاني في رسالته تبيين العجب مما ورد في فضل رجب، إلى أن قال رحمه الله: وإنما قلت عند من يجيزه ليشير إلى أن هناك من يقول بعدم جواز العمل بحديث ضعيف مطلقا، ومنهم ابن حزم وابن عربي وغيرهما من العلماء المحققين، كما ذكر ذلك الشيخ جمال الدين القاسبي رحمه الله في قواعد التحديث، وهو الحق الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر آنفا بقوله: لا فرق في العمل بالحديث في الأحكام والفضائل إذ كل شرع. ولهذا كان النبي يحذر أمته من رواية الحديث الذي لا يعلمون صحته عنه بقوله: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. صححه المناوي في الفيض، فبالأحرى أن ينهى أمته عن العمل بالحديث الضعيف الذي لا يعلمون صحته، كما هو بين لا يخفى، وتلك فائدة لا يعلمها كثير من الناس. أحببت ألا أختم التعليق، شوف المستغل حرد بمنهج، أحببت ألا أختم التعليق على هذه الرسالة المفيدة إن شاء الله إلا بعد تقديمها لإخوان المسلمين على هذا الإيجاز، مع العلم أن مجال القول فيها واسع، لكن المكان لا يتسع لأكثر من ذلك. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وصلى الله على نبينا محمد أفضل المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وكتبه محمد ناصر الدين نوح الألباني أبو عبد الرحمن في عام 1371، يعني من 65 سنة مضى. نعم، رحمه الله تعالى وعلى درجته. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.